بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في بيان أعظم الحقوق على العباد، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. في هذا الحديث أيها الإخوة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا إشكال فيه ولا لبس فيه ولا غموض فيه، أن أعظم الحقوق لله سبحانه وتعالى على عباده أن يفردوه بالتوحيد وبالعبادة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بالتوحيد وفضله وأهميته، واليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الحق وهو حق الله تعالى ببيان ضد التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله سبحانه وتعالى هو تسوية الله سبحانه، هو تسوية حق من حقوق الله سبحانه وتعالى مع المخلوقين، أو هو إعطاء المخلوقين حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وكل ما كان سببا للكفر وللشرك الأكبر يلحق كذلك بالشرك الذي هو أكبر الكبائر. وقد يتساءل متسائل: لماذا الحديث عن الشرك ونحن ممن يوحد الله؟ ولماذا التحذير من الشرك ونحن أكثرنا ممن يوحد الله؟ وقل أن تجد رجلا مشركا أو كافرا فيما بيننا. الجواب عن ذلك أيها الإخوة، أن التحذير على الشرك المراد به حماية الإنسان من الوقوع فيه، والكلام عليه هو مسلك الأنبياء والمرسلين. فإذا كان الأنبياء والمرسلين كانوا ممن يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك، فمن باب أولى أن يخاف الإنسان على نفسه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إن كان إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الوقوع في الشرك والوقوع في الكفر، مع أن إبراهيم عليه السلام هو سيد المرسلين، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي نشر التوحيد بين عباد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعو الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هو وبنيه وذريته أن يقعوا في الشرك. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل من عرف قدر نفسه. ولذلك قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إن كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه أن يبتلى بهذا الذنب العظيم، فمن باب أولى أن يخاف من يأتي بعده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الكرام، فمن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. تأمل في هذه الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة الكرام الذين حطموا دولة الكفر وكسروا الأصنام بأيديهم ونشروا التوحيد والدين بين صوف الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قيل: ما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الكرام الذين تربوا على يده، خاف عليهم من ماذا؟ من أكبر الكبائر وهي الشرك. فمن باب أولى أن يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في هذا الشرك. وليس الشرك أيها الإخوة محصورا في السجود لصنم أو في الطواف حول قبر، إنما الشرك صورا كثيرة. أيها الإخوة، لماذا الخوف من الشرك؟ ما الذي يمتاز الشرك عن غيره من الكبائر؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة في عدة أسباب ونقاط. الأمر الأول أن الشرك من أعظم الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأكرمه بالعقل وأنعم عليه النعم وأسبغ عليه نعما لا تحصى ولا تعد، ثم يأتي بعد ذلك ويصرف أعظم الحقوق التي ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى، يصرفها إلى معبود. فهذا من أعظم الظلم، كمثل ذلكم العبد الذي يصرف عليه سيده وينفق عليه، ثم بعد ذلك ينسب هذه النعمة إلى غير سيده. فكذلك الإنسان المخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم وأكرمه بنعم عظيمة، ثم يأتي بعد ذلك ويتعبد إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا والله من أعظم الظلم. كذلك ينبغي أن نخاف من الشرك، لأن الشرك من أسباب إحباط العمل. الإنسان منا أيها الإخوة يجتهد ويعمل في هذه الحياة الدنيا، يصلي ويحج ويتصدق وغير ذلك من العبادات. لماذا؟ حتى ينتفع بهذا العمل الصالح. تخيل مع هذا العمل الصالح لو أن الإنسان أقبل على الله وقدم يوم القيامة بمعصية فيها شرك، هذه الأعمال الصالحة تكون هباء منثورا لا تنفع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه الآية سبحان الله الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها عموم الأمة: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجله الله سبحانه وتعالى إذا وقع فرضا في الشرك بالله حبط عمله، فماذا نقول نحن عن أعمالنا؟ الأمر الثالث أيها الإخوة الذي يجعل المؤمن يخاف من الشرك، أن الشرك من المعاصي التي تحرم على الإنسان الدخول إلى الجنة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا التحريم قد يكون تحريما مؤبدا إن كان الشرك شركا أكبر، وقد يكون تحريما مؤقتا إن كان شركا أصغر. كذلك مما يجعل الخوف في قلب الموحد من الشرك، أن الشرك من المعاصي التي تجعل الإنسان لا يغفر له يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك سواء كان شركه شركا أكبر أو شركا أصغر لا يغفر له. لماذا يغفر له؟ وهو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بأعظم حق من حقوق الله وهو العبادة. إذا علمنا أيها الإخوة خطورة الشرك، وأن الإنسان ينبغي أن يسيء الظن في نفسه فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه من الشرك ومن أنواعه ومن أسبابه، نقول بعد ذلك أيها الإخوة أن هذه الأمة ابتليت كما ابتليت بقية الأمم، فدخلت فيها الشركيات والخزعبلات والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم من أصنام الجاهلية التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي زمان على الناس يعبدون الأصنام كما كان كفار قريش يعبدون الأصنام. من صور الشرك الخطيرة صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. العبادة أيها الإخوة كل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى وقد أمر به العباد، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به كالصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، كل هذه لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فصرف هذه العبادات إلى غير الله من أعظم الشرك، فمن ذبح إلى غير الله كان يذبح لولي أو يذبح لقبر فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن استغاث وتوكل على غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، والشرك الأكبر يخرج من الملة. كذلك من صور الشرك التي انتشرت بين صفوف الناس ما يسميه العلماء بشرك الطاعة، والمراد بشرك الطاعة أن يطيع الإنسان عالما من العلماء أو أميرا من الأمراء أو شخصا من الأشخاص في تحليل ما حرمه الله وفي تحريم ما أباحه الله، فيعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله مباح لأن هذا الشخص قد أباح، ويعتقد أن هذا الأمر حرام مع أنه يعلم أن الله لم يحرمه لأن فلان قد حرمه. فالتحليل والتحريم من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع عبدا مخلوقا في التحليل والتحريم على خلاف ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ هذا الشخص معبودا من دون الله. ولذلك روى الإمام الترمذي رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنقي صليب، لأن عدي بن حاتم كان من نصارى العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي ألقي هذا الوثن من رقبتك. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصليب وثنا، أي أنه يعبد من دون الله، ولذلك تعظيم الصلبان ليس من شريعة الإسلام. فقال عدي: فاستمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي النصارى. فقال عدي كأنه يتساءل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إننا ما اتخذناهم آلهة، يعني الرهبان لم نعبدهم، لم نكن نسجد لهم ولا نركع لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون عليكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. فمفهوم العبادة يلخ مفهوم واسع وشامل ليس خاص في السجود والركوع، فمن أطاع عبدا مخلوقا واعتقد أنه حرام، يعني الشرك هنا ليس بمجرد الامتثال، قد يمتثل الإنسان لأمر محرم وهو مجبور كاره له، فهذا لا يعتبر من الشرك، إنما أن يعتقد أن هذا حرام لأن فلان حرمه أو يعتقد أن هذا حلال لأن فلان قد أحله، فهذا من الشرك الذي يسميه العلماء بشرك الطاعة. من صور الشرك التي غزت وانتشرت بين صفوف المسلمين الذهاب إلى السحرة والعرافين والمنجمين والكهنة أعداء الله سبحانه وتعالى. الساحر أيها الإخوة هو بئس الناس وأشر الناس وأبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه باع دينه بعرض من الدنيا. الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين وإلى الجن ببغض الله سبحانه وتعالى بأن يفعل ما هو كفر لله سبحانه وتعالى، كأن يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى ويرميه في النجاسات، أو أن يجعل آيات الله سبحانه وتعالى تحت قدمه، أو أن يكتب آيات من القرآن بما هو نجس، أو أن يسجد إلى صنم، أو أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. المهم أن يتقرب إلى الله، أن يتقرب إلى هذا الشيطان في كفر من أنواع الكفر. وهذا الساحر الذهاب إليه في الحقيقة من الأمور الخطيرة جدا التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وهو قريب من الساحر، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة قال لم تقبل له صلاة، وفي حديث آخر قال فقد كفر بما أنزل على محمد؟ قال أهل العلم أن الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين ينقسم إلى قسمين: من ذهب إليهم يعتقد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينفعون ويضرون، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد وخرج من الملة. ومن ذهب إليهم ولا يعتقد فيهم النفع والضر، إنما يقول أنهم سبب لجلب الخير أو سبب لدفع الشر، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل له صلاة 40 يوما دليل على عدم خروجه من الدين، لأن الكافر لا تقبل له صلاة ما صلى ولا يحدد به 40 يوما. كذلك أيها الأخوة، من صور الشرك الشرك اللفظي، أن يقسم الإنسان أو أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كان يحلف بالنبي أو أن يحلف بالكعبة أو أن يحلف بالوالدين أو أن يحلف بالنعمة أو أن يحلف بمخلوق من المخلوقات، فهذا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشرك الخفي أن تقرن مشيئة الله سبحانه وتعالى بمشيئة المخلوقين، كأن يقول إنسان ما شاء الله وشئت أو لولا الله وأنت، وهذا كله من الشرك اللفظي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، أي مساوين ومثيلة، قل ما شاء الله وحده. كذلك أيها الإخوة، من صور الشرك والكفر سب الدهر والاستهزاء بالدهر، وكل ذلك في الحقيقة مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن ابن آدم، في الحديث القدسي يؤذن ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذه الأيام أو هذه السنوات لا إرادة فيها، إنما الذي يخلقها هو الله سبحانه وتعالى، فمن سب الدهر سب الأيام أو سب السنين فكأنه يسب ويؤذي من خلقها. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا الذي أخلق الدهر، والدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما المراد بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأيام وهو الذي يخلق السنين. ولذلك قول الناس هذا اليوم يوم النحس، أو هذه السنة سنة كئيبة، أو يستهزئ بأيام أو يستهزئ بشهر أو يستهزئ بأسبوع، هذا في الحقيقة يعني لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه، لأنه فيه أذية لله سبحانه وتعالى. كذلك من صور الشرك أيها الإخوة تعليق التمائم والحلق باعتقاد أو بزعم أنها تنفع وتضر، أو أنها سبب لدفع العين، أو سبب للحماية من السحرة أو من كيد الشياطين، وهذا في الحقيقة كله من صور الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما قال: إن التمائم والرقى والتولة شرك، والتميمة هي ما يعلقه الإنسان ويعتقد أنها سبب لجلب خير أو لدفع ضر. ولا يشترط في هذه التميمة أن تكون من الخيط الذي يلبسه الإنسان، قد تكون التميمة حتى أحيانا على شكل زينة، كما نشاهد أحيانا في بعض السيارات من تعليق لبعض الخرز أو بعض يعني الأمور التي فيها صورة عين أو غير ذلك، لأنها يعني تدفع العين، أو وضع مثلا بعض أنواع من الأطعمة كالملح أو الفحم لاعتقاد أنها كذلك تدفع العين، وهذا كله في الحقيقة يدخل في حكم التمام. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم والرقى، المراد بالرقى هنا الرقى غير الشرعية المتضمنة لمعان كفرية أو لمعان غير معلومة المعنى، أما الرقية الشرعية فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة بعض من صور الشرك التي ابتليت بها هذه الأمة، وفي الحقيقة من أخطر صور الشرك التي ابتلي فيها الصالحون وغيرهم الرياء، والرياء أن يفعل الإنسان عملا صالحا حتى يراه الناس وحتى يثني عليه الناس وحتى يعني يذكره الناس بالخير، فنيته في العمل الصالح ليس لله إنما للناس، وهذا في الحقيقة من أمراض القلوب التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ثم قال الشرك يعني الرياء، في هذا إشارة إلى خطورة هذا الأمر، وأن ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن كل الشرك وعن كل الكفر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.